طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. بعدما ذكر الشيخ كلمة الشيخ عبد القادر الجيلاني لما قال بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإن انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والمراد كما قلنا أن القدر أشياء يحبها الله وأشياء لا يحبها الله، لكن جعلها الله عز وجل في القدر لحكمة منه سبحانه وتعالى. فالقدر فيه خير وفيه شر، القدر فيه خير وفيه شر. وخلق الله عز وجل الشر لحكمة. فالآن الشيخ عبد القادر يقول أن هذا القضاء والقدر بعض الصوفية ما فرقوا، كما قلنا أن القضاء والقدر هو نوع من أنواع الربوبية، فهم استسلموا للقضاء والقدر وأخذوا يحتجون بالقدر على أعمالهم. والأصل أن الإنسان إذا معنى يؤمن بالقضاء والقدر وكل ما كان من الربوبية، وأيضا يجب عليه أن يعمل بالخير، أن يعمل بالخير. فيقول هنا الآن فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة فرارا من القدر يا أمير المؤمنين، قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهكذا قال له رجل سرق فقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. فاتباع الشرع وعبادة الله عز وجل هي من القدر كذلك، هي من القدر كذلك، ليست خارجة عن القدر. ولهذا قال الشيخ هنا والذي ذكره الشيخ يريد عبد القادر هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا، أنا يريد من الصوفية، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته، وهذا كلام باطل. معنى يقولون هذا قضى عليه أنه كافر، وهذا قضى عليه أنه صاحب ذنوب، هذا قضاء وقدر، وهذا كلام باطل. لأن القدر على نوعين، نوع مصائب ونوع معايب. والمصائب على نوعين، مصائب اضطرارية لا دخل للإنسان فيها، وهو ما يحصل من المرض من الحوادث، ومصائب أيضا تكون بعد الذنوب. أنا مثلا إنسان قد يعمل الذنب لكن يتوب، تكون هذا فعل الذنب مصيبة عليه، لكن قبل أن يعمل الذنب هو يعتبر من المعايب، يعتبر من المعايب، أو عند فعل الذنب يعتبر من المعايب، لكن بعد فعله إذا تاب يعتبر من المصائب. فلهذا فهم لم يفرقوا بين المصائب والمعايب، فجعلوا كل شيء مصائب اضطرارية، حتى المعايب يقولون هذا فاسق، هذا قضى الله عليه أنه فاسق. والصوفية معلوم أنهم جبرية، أكثر الصوفية على مذهب الجبر، أكثر الصوفية على مذهب الجبر، ولأنهم أشاعرة أو جهمية، لأنهم أشاعرة أو جهمية. الصوفية غالبا إما أشاعرة وجهمية، وهؤلاء الجهمية جبرية، غلاة الجبرية، والأشاعرة أيضا جبرية، فلهذا فهم غلطوا في القضاء والقدر، فجعلوا كل من كفر هذا قضاء وقدر، جعلوا كل من أذنب هذا قضاء وقدر. لهذا يقول الشيخ هنا رد عليهم: وأما ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضاء وقدر. معنى ما يقولون مثل أهل السنة أن الله عز وجل جعل العبد مشيئة يفعل الفعل بها. قالوا: قدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظن أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، معنى يرضى بأنه كافر هذا دين، يرضى بأنه فاسق هذا يعتبرونه دين، معنى رضي بقضاء الله وقدره. ولهذا تجدهم أحيانا بعض أهل التصوف ما يبالون بالمعاصي، تجد أنه مثلا عنده محبة لله لكن عنده معاصي كبيرة، أحيانا مثلا زنا، أحيانا لواط، أحيانا من هذه المصائب العظيمة، لكن يقول هذا قدر الله، هذا قدر الله، معنى يجعل هذا من القدر، وهذا جهل بشرع الله جل وعلا. قال: فيظن أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهرون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقالوا: أنطعم من لو شاء أطعمه، من لو شاء الله أطعمه، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به، أو أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه مصائب، والمصائب هذه من المصائب إيش؟ الاضطرارية، هذه من المصائب الاضطرارية التي هي بقضاء الله وقدره، لا دخل للعبد فيها. لكن هناك مصائب إيش؟ مصائب اختيارية، لكنها تدخل في المصائب، لكن أولها معايب ثم تصير بعد ذلك مصائب. انظر إلى هذا الحديث، قال في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا خرجتنا ونفسك من الجنة؟ معنى يعاتب موسى آدم، قل له: ليش خرجتنا من الجنة؟ هذا كله بذنبك، أنت الذي خرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. معنى الله عز وجل أعطاه، اصطفاه بكلامه برسالاته، معنى أن في رسالاته أن آدم مكتوب عليه أن يفعل ذلك. فقال له: فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر. جاء في رواية الصحيحين قال آدم: أتحتج بي على شيء كتبه الله علي؟ أنا كيف تحتج على شيء كتبه الله عز وجل علي؟ والمراد هنا الذي كتبه الله عليه هل هو الذنب؟ نعم الذنب كتبه الله عز وجل عليه، لكن هل يحتج بالقدر على الذنب؟ لا، يحتج بالقدر على المصيبة التي أصابته، المصيبة التي أصابته هو خروجه من الجنة، هذا شيء قدره الله، هذه مصيبة. والمصيبة والأمر الثاني أيضا وهو من المصيبة أنه احتج بفعل الذنب بعد أن تاب، ها مفهوم هذا، احتج بفعل الذنب بعد أن تاب منه. لا بأس مثلا إنسان يقول مثلا بعد أن حصل منه شيء من الخطأ لكنه تاب ورجع إلى الله، يقول هذا شيء قدره الله عز وجل عليه، لكن ليس احتجاجا أن هذا الفعل فعله لأن الله عز وجل قدره عليه. فالتصير من المصائب التي هي اختيارية أصلا، لكن أصبحت مصيبة متى؟ بعدما فعل الفعل، لكن لا يجوز أن يحتج بها، يحتج بالقدر على فعل هذه المعصية. وأما المعايب فلا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر في المعايب، لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر في المعايب. فلهذا فآدم لم يحتج بالمعايب، وإنما احتج بالقدر في أمرين: إما في المصيبة التي هي أخرجته من إخراجه من الجنة، وإما الأمر الثاني وهو أنه احتج بالقدر في الذنب الذي قد حصل منه وتاب منه. قال: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم عاد وكل كافر، لو كان الاحتجاج بالقدر عذر لكان احتجاجا لكل أحد أنه يحتج بقدر الله عز وجل على ذنبه وعلى ما أصابه. قال: ولا موسى أيضا لأن آدم عليه السلام لأجل لام آدم عليه السلام لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. معنى موسى ما قال له أنت أذنبت، وإنما قال له: لما أخرجتنا من الجنة؟ معنى لامه على المصيبة هذه التي حصلت بسبب الذنب، حصلت هذه المصيبة أن أخرجه الله عز وجل من الجنة. قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب من صنوف المعايب، هذه المعايب لا يجوز للإنسان يحتج بالقدر، ويصبر على المصائب، المصائب بنوعيها يصبر عليها، إما المصائب الاضطرارية أو الاختيارية. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا يدلك على أن الله فرق بين الحق والباطل، فرق بين الخير والشر، فلا يجوز لأحد أن يحتج أن هذا كله من قدر الله. لا، صحيح أنه من قدر الله، لكن الله عز وجل جعل العبد مشيئة، هو الذي يختار الشر وهو الذي يختار الخير، فهذا المذنب هو الذي اختار الشر وهذا الطائع هو الذي اختار الخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهنا الآن يذكر هذه الآيات الشيخ، معناه يريد أن يستدل أن الله عز وجل إنما أنكر وميز بين المفسدين وبين غيرهم لأجل أنه أن المذنب ملام على هذه المعايب، يلومه الله عز وجل على هذه المعايب. فلو كان له أن يحتج بها لما لامه الله. فقال من أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ما يستوون أبدا. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا، هذا موحد وهذا مشرك. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو أمر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ لا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، معنى متعب مولاه وأيضا حمل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذا العاصي والآبق، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال ونظائر ذلك كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى يؤول به الأمر إلى أن سوى الله بالأصنام، كما قال تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووا الأصنام برب العالمين سبحانه. قال بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، معنى هؤلاء هم أهل التصوف الذين هم أهل وحدة الوجود. قال وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العباد، وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، معنى ليس أنهم معبودون أي تحت الله عز وجل ولا بمعنى أنهم عابدون لله، بل يقولون أنهم هم الله، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، أن هؤلاء من أكفر خلق الله لأنهم ساووا المخلوق بالخالق ولم يفرق بين الخالق والمخلوق كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيره. والتائية لابن الفارض من أكفر الكفر فيها، بل حتى لم يستحي أنه يخاطب الله عز وجل بلفظ الأنثى. قال: وهذا ليس بشهود الحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا لكل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إن وجود هذا هو وجود هذا عندهم. الرب عبد والعبد رب، يقولون هكذا. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهذا رب، وإن قلت رب فهذا عبد. معنى لا فرق بين العبد والمعبود وبين الخالق والمخلوق. قال: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقين، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده ولا وجوده. أنا ليس حالا فيه كما يقول بعض أهل التصوف أن الله عز وجل حل في الأولياء، أو كما يقوله الرافضة، ولا متحدا به أهل الاتحاد والحلول، ولا أيضا وجوده أي أهل وحدة الوجود. قال: والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، فكيف بمن جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ عن الله عز وجل لما قال هؤلاء النصارى إنما المسيح هو الله، أو قالوا ابن الله، فكفرهم الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا أن الله حلت روحه في المسيح، فكفرهم الله بسبب أنهم قالوا هذا. كيف بمن يقول أن الله عز وجل حلت روحه في كل المخلوقات؟ قال: فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق، ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه ويطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دين مستعينين به، وهذا من فعل الخير، من فعل الخير الذي هو دفع القدر بالقدر. قالوا: مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل. وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر: أدفع هذا الحق للحق بالحق. فالذي يعمل الخير هو يدفع الباطل الذي كان سيأتي، معنى ما يستسلم للباطل، يقول هذا قدر الله. قال: وكذلك إذا أزال البرد أو دفعه باللباس، وكذلك مطلوب يدفع به مكروه. هذه أسباب يدفع بها أسبابا، أسباب يدفع به أسبابا. قال كما قال عمر لأبي عبيدة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا شيء شرعي أصلا، ندفع به هذا الشر، كيف ندفع به؟ ندفعه بهذا. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بأرض فيها الوباء فلا تدخلوا، ومن كان في أرض فيها الوباء فلا يخرج. فهذا دفع لهذا الشر، هذا دفع شرعي لهذا الشر. فلهذا قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت إن كان هناك أرض خصبة وأرض جدبة، أنت إن رعيت غنمك في الأرض الخصبة رعيتها بقدر الله، ورأيتها في الأرض الجذبة رأيتها بقدر الله، لكن هذا ما ستأكل شيء هنا في الأرض الجذبة هذه التي ماشي فيها زرع، ما ستأكل شيء الأغنام، لكن أنت اجعلها في الأرض الخصبة التي تأكل فيها، فهذا قدر الله وشرع الله، تدفع هذا الشيء بشرع الله، تدفع القدر بشرع الله. إن شاء الله مفهوم هذا. وهذا الشيخ يأتي به لأجل أن يرد على هؤلاء الصوفية الذين تخلطت عندهم الأمور، لم يستطيعوا أن يجمعوا بين الإيمان بالربوبية وبين الإيمان بالألوهية أو العبادة، ولهذا تجد أن جانب العبادة عند الصوفية معدوم، معنى أقصد توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ما عندهم، عادي تعبد قبر تعبد شيء عادي. قال ونهى عن معصيتهم، وأن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه ويطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادتي وطاعتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيل الله للكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه. ثم قال وكذلك إذا أزال البرد أو دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله، يدفع الداب الدواء ويدفع الداب الرقي والتعاويذ، هذا من قدر الله. قالوا في الحديث أن الدعاء والبلاء ليلتقيان فاعتلجان بين السماء والأرض، وهذا جاء من حديث معاذ وحديث أبي هريرة، لكن الظاهر أنه لا يصح أنهم يعتلجان، والشيخ الباني يحسن هذا الحديث، يعتلجان في السماء معناه إيش؟ يتنازعان أيهما يكون مكتوبا، وهذا جاء في حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإنهما ليلتعالجان بين السماء والأرض أو يعتلجان. قال فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين له، وكل ذلك من العبادات. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهو ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب من الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، معنى هؤلاء يحتجون بالقدر، بل أعظم من هذا أنهم يستسلمون للشر، يستسلمون للشر، يقولون هذا قضاء وقدر. قال هذا قولهم أضل من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، لأنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، بل لابد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ بسفك الدماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا العدوان ويعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. معنى ما يرضى الإنسان مثلا يقول مثلا إنسان مثلا في نفسه جاء إنسان وأراد أن ينتهك عرضه، فيقول له ادخل هذا قدر الله، هل هذا يرضى به أحد؟ هذا ما يرضى به أحد ولا يرضى به عاقل. فلماذا يحتجون في الدين بقدر الله ولا يحتجون في الدنيا بقدر الله؟ معنى كما قال شيخ الإسلام في بعض كتبه، قال لو أن إنسان أعطيته ضربة في رأسه، ضربته وصفعته في رأسه، فأكيد سيتعلم من هذا ويسأل لماذا تفعل هذا. لو قلت له هذا قدر الله علي، قدر الله علي أني أضربه، هل سيوافق على هذا؟ ما سيوافق، لكن هو الآن يحتج بقدر الله، هذا قدر الله عز وجل علي أن أفعل هذا الفعل. قال فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما شاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يضطردون هذا القول ولا يلتزمونه، لأنه قول متناقض، وإنما هم بحسب أهوائهم وآرائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، قل له أنت عند الطاعة قدري ما شاء الله تفعل الطاعة بالقدر، لكن عند المعصية تحتج بالقدر جبري. قالوا منهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعالا وأثبت له صفات، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك فإن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وهذا كلام باطل أيضا، لأن هذه الأشياء لا يجبر الإنسان عليها، بل هي باختيار العبد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. قال: وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. من شهد الإرادة معنى الإرادة الكونية، خلاص بلغ مبلغا حتى تسقط عنه التكاليف. يزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في النواقض، أن من ادعى أنه يسعه الخروج على شريعة الله كما خرج الخضر على شريعة موسى. الخضر أصلا ليس تحت شريعة موسى، فالخضر نبي من أنبياء لا إن قلنا نبي، أو أنه على شريعة غيره، لكن هذا شيء من الله علمه الله عز وجل هذا الشيء. فلهذا لا يجوز أن يحتج الإنسان يقول أنا يسعني ما وسع الخضر في شريعة موسى، خلاص يخرج من شريعة محمد ويقول هذا حرام على الخاصة أو هذا حرام على العامة. أما الحقيقة هذا ليس عليهم حرام، وكأن الحقيقة لهم دين خاص. قال: فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا، معنى الجبر، لكن هم يظنون أنه ارتقى مرتقا عظيما حتى صار هو الله، أو صار أن روح الله حلت فيه، فلهذا سقطت عنه التكاليف. قالوا: هؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. قالوا: وقد وقع في هذا الطوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، معنى يريد الأشاعرة، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقه عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خالقه أو بما يقدر عليه خالقه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. قال: ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين وردت القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة، معنى المعتزلة عكس الجهمية ولا شعر، لأنهم غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي أقصد المعتزلة، فقالوا القدر من فعل العبد لا دخل لله عز وجل فيه، لكن أثبتوا الأمر والنهي الشرعيين. قالوا: نفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. قالوا: قول هؤلاء شر من قول المعتزلة. ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، يريد الجهمية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة سقط عنه الأمر والنهي. وصار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعل اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. ولهذا يذكر الشيخ دائما قصة حصلت للجنيد أو لعبد القادر الجيلاني، أنه كان في مشهد من مشاهده جاءه الشيطان وقال له يا عبدي افعل ما شئت فقد أسقطت عنك التكاليف أو مثل هذا. فقال عبد القادر الجيلاني قال اخسع عدو الله، فهرب الشيطان. فقالوا له كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال أحل لي الحرام، فلو كان الحرام يحل لحد لحله للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بهذا أن الحرام ما يحل لأحد. الله.